الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من التراجم السالفة التي عقدها لبيان ما يقدح في كمال التوحيد أو يضعفه من الألفاظ الشركية ونحوها مما ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك التراجم ليستدل بنصوصها على أن ألفاظ الاستهزاء والسخرية بالله أو بكتاب الله وآياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم أو برسله على وجه العموم، هذه من جملة ما ينافي أصل التوحيد من الألفاظ. أراد رحمه الله أن يستدل بالنصوص الآتية على أن هذه الألفاظ الاستهزائية التي هي في الواقع سخرية إما بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه أو بآياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم أو برسله، سواء كان ذلك رسولا بعينه أو عددا من الرسل، أراد أن يستدل بهذا على أن هذه الألفاظ ونحوها من جملة ما ينافي أصل التوحيد، ذلك أن فيها استخفافا بجناب الربوبية إذا استهزأ بالله أو استهزأ بصفة من صفاته أو استهزأ باسم من أسمائه أو استهزأ بآية من آياته، سواء كانت آية أنزلت على نبي من الأنبياء أو كانت آية كونية، وكذلك فيها استخفافا بالرسالة وهي رسالة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها على أن هذه الألفاظ التي هي في الواقع استهزاء أو سخرية بالله أو برسله أو بآياته أو نحو ذلك، أراد أن يستدل بها بنصوص هذه الترجمة على أن هذا كفر يخرج عن دائرة الإسلام، أراد أن يستدل بذلك على أنها تنافي أصل التوحيد. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان ما ينافي كمال التوحيد من ألفاظ الشرك أراد أن يعود إلى ما ينافي أصل هذا التوحيد من الألفاظ التي تخرج عياذا بالله عن دائرة الإسلام. وضابط الاستهزاء في هذا المقام عند أهل العلم يقولون هو التلفظ بعبارة السخرية أو عبارة العيب أو عبارة الاستهزاء سواء كان ذلك على وجه المزاح أو التندر أو كان على وجه يعتقده المستهزئ بقلبه، فلا فرق في هذا عند أهل العلم، كله سواء عندهم، الحكم فيه سواء، سواء كان أطلق هذه اللفظة لفظة الاستهزاء أو أومأ بها بأحد حواسه مما يدل على أنه قصد الاستهزاء، سواء كان ذلك على وجه المزاح وعلى وجه اللعب والخوض وقطع الحديث، أو كان عياذا بالله على وجه ينويه بقلبه، ينوي بذلك الاستهزاء، وكله عند أهل العلم يخرج عن دائرة الإسلام، لأنه استهزاء بالله سبحانه أو بأسمائه أو بصفاته أو بآياته التي أنزلها على رسله أو بآياته الكونية التي جعلها في الكون لحكمة عظيمة أو بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، بما سيأتي في الآية القادمة في آية التوبة، فإن الله جل وعلا نص فيها على كفر من استهزأ بأحد هذه الأمور، على من استهزأ بالله أو بالرسول أو بآيات الله، نص الله جل وعلا على كفره. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم ناسب أن يعود إلى ما ينافي أصل التوحيد من هذه الألفاظ المحرمة. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر الآية، ثم نص الله فيها على كفرهم، الله قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد أن اعتذروا لم يقبل الله اعتذارهم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمصنف رحمه الله استفتح هذه الترجمة العظيمة بهذه الآية لأجل أن يستدل بها لكفر من استهزأ أو سخر بالله تعالى أو سخر بكتاب الله أو سخر بآية كونية من آيات الله أو سخر بصفة من صفات الله أو سخر باسم من أسماء الله الذي دلت له نصوص الكتاب والسنة أو سخر بنبي من أنبياء الله، فأراد أن يستدل بها لهذا المعنى، ولو لم يقصد هذا المستهزئ حقيقة الاستهزاء وحقيقة السخرية بقلبه. ووجه الاستدلال بها لهذا أن الله جل وعلا كما سمعنا حكم فيها على من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله بالكفر، قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه صريحة في كفر من وقعت منه مثل هذه الألفاظ، مع أنهم كما سمعت في هذه الآية أخبروا عن حالهم أنهم لم يقصدوا من هذه الألفاظ حقيقة الاستهزاء، فإنهم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي نقطع مسافة الطريق بهذه العبارات التي وقعت منا وهي في مقام السخرية، فهم لم يقصدوا في ظاهر حالهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء بقلوبهم، ومع ذلك نص الله جل وعلا في خاتمة هذه الآية على كفرهم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدلت على أن من تلفظ بلفظ الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته فإنه يكفر بهذا اللفظ عيادا بالله، ولو لم يعتقد أن هذا الاستهزاء إنما هو واقع على الله، فلو كان مازحا أو كان هازلا كله عيادا بالله يوجب الكفر. ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذا الحكم في حق من هذه حاله، سواء كان قد استهزأ بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بكتابه أو بآياته الكونية أو برسوله أو بدينه أو بشرعه، وكل هذا عيادا بالله يوجب الخروج عن دائرة الإسلام، ولو لم يعتقد حقيقة ما تلفظ به في قلبه لما تقدم في الآية السالفة. فإنها كما سمعت نص صريح في ذلك. الله قال جل وعلا: لا تعتذروا، لا تعتذروا، لأنهم اعتذروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فأبطل الله عذرهم ولم يقبله منهم، ثم حكم عليهم قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن ذلك يوجب الخروج عن دائرة الإسلام ولو لم يقصد هذا المعنى بقلبه، إلا ما كان من المكره، فإن أهل العلم أجمعوا على أنه مستثنى من هذه الآية لعموم قوله جل وعلا في آية أخرى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان مكرها على هذه الألفاظ أو كان نحو هذه الحال مما يصل إلى حد الإكراه عند أهل العلم فإنه لا إثم عليه، أما إن كان سوى ذلك فإنه لا فرق عند أهل العلم بين كونه جادا أو كونه هازلا. وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله، ومنهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وغير هؤلاء. ويدخل في هذا الباب من وجد منه أيضا امتهان لكلام الله عز وجل، سواء كان قد زعم مثلا أن القرآن مختلق، أو أن الآية الفلانية مختلقة، أو زعم أن بعض القرآن يناقض بعضا، أو اعتقد أن البشر قادرون على الإتيان بمثل هذا القرآن أو نحو ذلك، فكل هذه ألفاظ تدل على التنقص والسخرية، فإن حقيقة حالها يؤول إلى تنقص هذا القرآن وإلى السخرية به، فألحق به أهل العلم هذه الألفاظ، ألحقوا بهذا الحكم هذه الألفاظ ونحوها. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله فيما حكاه عنه ابن مفلح وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. فالقصد أن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا الحكم في هذا المقام، وهو أن من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله فإنه عياذا بالله يخرج بهذا اللفظ الصادر منه ولو لم يقصد حقيقة ما تلفظ به. أما إن كان الاستهزاء الصادر من هذا المستهزئ بعالم بعينه أو بمجموعة علماء أو بصالح بعينه من الصالحين أو برجل من أهل الديانة والاستقامة، فهذا حكمه عند أهل العلم يختلف باختلاف نية المستهزئ، باختلاف قصده. فإذا كان هذا الاستهزاء بهذا العالم لأجل علمه، أو بهذا الصالح لأجل صلاحه، أو بهذا المتدين لأجل استقامته على دين الله، فلا شك أن هذا داخل في مسمى الكفر، لأن هذا الاستهزاء في حقيقة الحال لا يخرج عن كونه استهزاء بنصوص الشريعة، إذا كان هذا الاستهزاء قد صدر اتجاه عالم من العلماء، لأن الاستهزاء بهذا العالم لأجل علمه هو في الواقع استهزاء بآيات الله عز وجل. وتقدم أن الاستهزاء بآيات الله يوجب الكفر الأكبر، أو كذلك كان استهزاء بصالح من الصالحين، رجل استقام على دين الله، فإذا كان قد استهزأ به لأجل التزامه بتعاليم الدين أو لأجل صلاحه فلا شك أن هذا استهزاء بشرع الله ودينه، استهزاء بشرع الله واستهزاء بدين الله، لأن هذا الصالح إنما استقام على دين الله، إنما اهتدى إلى الطريق المستقيم الذي أرشد الله إليه، إنما استقام على نصوص الشريعة، فهو راجع إلى الاستهزاء بالله أو بكتابه، فهذا كذلك يوجب الكفر عياذا بالله. فالشاهد أن هذا الاستهزاء بالرجل بعينه إن كان استهزاء به لأجل علمه لأجل ذلك فحسب ليس لشخصه، أو كان استهزاء بهذا الصالح لأجل صلاحه، أو كان استهزاء بهذا الرجل الملتزم على دين الله لأجل التزامه بهذا الدين بهذا الشرع، فهذا كفر عياذا بالله يوجب الخروج من دائرة الإسلام، ولا فرق في هذا كما تقدم بين كونه جادا أو كونه هازلا. أما إن كان مكرها فتقدم أنه يعذر في هذا لما تقدم في الآية السالفة. أما إن كان هذا الاستهزاء بهذا الشخص بعينه لشخصه استهزاء بشخص هذا الرجل، أو استهزاء بالطريقة التي سلكها في العلم، أو الطريقة التي سلكها في التدين والصلاح مثلا، فهذه لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وهي على كل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها اعتداء على حرمة هذا المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا اعتداء عليه في عرضه. فالقصد أنه إن كان لهذا المعنى، إذا كان هذا الاستهزاء الصادر عن هذا المستهزئ بهذه الألفاظ ونحوها لأجل شخص هذا الرجل بعينه، لأجل هذا العالم بعينه، لأنه إنما سلك طريقا في العلم يغاير طريق العلماء، أو كان استهزاء بشخص بعينه من أهل الصلاح ومن أهل الديانة لكونه سلك طريقا أو نحو ذلك على خلاف ما عليه نصوص وقواعد الشريعة مثلا، فهذا لا يصل إلى حد الكفر، وهو كما سمعت من كبائر الذنوب، لأنه غيبة محرمة في حق هذا الذي استهزئ به. فالشاهد أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي يوجب الخروج من دائرة الإسلام، لأنه في الواقع لو تأمله الناظر والباحث وطالب العلم وجد أن هذا الاستهزاء هو في الواقع سخرية واستهزاء بشخص هذا الرجل بعينه، أو بطريقته التي سلكها، أو بأسلوبه الذي سار عليه، أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى كفرا أكبر، ولا يدخل في الحكم في الآية، لأن الآية كما سمعت نص صريح في الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله. الله قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ثم لما اعتذروا الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكان قد قال قبلها في بيان المعنى في هذه الآية، قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه الآية نص صريح في أن هذا الحكم الذي بيّنه الله في هذه الآية في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما هي في حق من استهزأ بالله أو استهزأ بكتاب الله التي هي آياته التي أنزلها على رسوله أو على أنبيائه ورسله، أو استهزأ بالأنبياء والرسل، سواء كان ذلك في نبي بعينه أو كان في عدد من أنبياء الله عز وجل. فالآية صريحة في أن هذا الحكم إنما هو فيما ذكر قبل ذلك. الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فمناط الحكم هو في حق هؤلاء أو في حق هذه الألفاظ التي تصدر في حق الله ويلحق بذلك أسماؤه أو صفاته عز وجل، أو تصدر في حق آيات الله ويلحق بذلك آياته الكونية، أو تصدر في حق رسوله وهو عام في كل رسول ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها هو النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحكم عام في كل نبي، لأن لفظ الآية عام في كل رسول ولم يقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق هؤلاء الثلاثة، في حق الله أو في أسمائه أو صفاته، أو في حق أنبيائه ورسله، أو كان في حق آياته كما تقدم، فإن هذا هو الذي يوجب الكفر. أما ما كان سوى ذلك من الألفاظ التي تكون في أشخاص غير ما ذكر في الآية، كشخص عالم بعينه، أو شخص داع يدعو إلى الله بعينه، أو شخص صالح بعينه، فكما تقدم إن كان هذا الاستهزاء في شخصه فلا شك أن هذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكنه كما تقدم من كبائر الذنوب. أما إن كان في هذا الشخص لأجل استقامته أو لأجل علمه أو نحو ذلك، فهذا هو الكفر، لأن مؤداه أنه قد استهزأ بالله جل وعلا، أو استهزأ بآيات الله، أو استهزأ بشرعه. فظهر لك أخي الكريم مما تقدم أن المقام يحتاج إلى تفصيل، وأن الحكم ليس على إطلاقه، ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة كما سمعت، فإنه قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ولم ينص على الحكم في هذا، فدل على أن المقام يقتضي التفصيل. وهو على النحو السالف الذي ذكرناه آنفا. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية في هذه الترجمة واستفتحها بها ليستدل بها لهذا المعنى. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لهذه الترجمة بالآية السالفة التي في سورة براءة، ناسب أن يورد هذا الحديث على هذا اللفظ ليفسر به سبب نزول هذه الآية. فكأنه رحمه الله لما أورد هذه الآية أراد أن يبين سبب نزولها ليتضح الحكم فيها للقارئ، وأيضا أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الحكم عام في من صدر منه هذا اللفظ كائنا من كان، فإنه يكون في حكم المرتد إذا كان مكلفا مختارا، إلا اللهم إذا كان مكرها فإنه لا إثم عليه، لما تقدم في قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشاهد أن المصنف رحمه الله أراد أن من إرادة هذا الحديث أراد أن يفسر به سبب نزول تلك الآية التي استفتح بها هذه الترجمة، وأراد أن يستدل بها على العموم، أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الحكم عام في من صدر منه هذا اللفظ الذي هو في الواقع استهزاء وسخرية، أنه عام في كل أحد من البشر كائنا من كان، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء بقلبه، فإنه متى ما صدر منه لفظ الاستهزاء سواء كان جادا أو هازلا، اللهم إلا ما كان في حق المكره إلا في حق المكره، فإنه يكون في حكم المرتد عياذا بالله، يرتد عن دينه إذا كان مكلفا مختارا. هذا هو القيد عند أهل العلم، إذا كان مكلفا أي ليس ممن سقط عنه التكليف فإن هذا لا حكم عليه، وهكذا يكون مختارا ليس مكرها. فإذا كان مختارا ولو كان هازلا أو مازحا وكان مكلفا قد وجبت عليه أحكام الشريعة، فإنه عياذا بالله يكون في حكم المرتد إذا استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله. ويستثيبه إمام المسلمين 3 أيام لأنه في حكم المرتد، فإن تاب فالحمد لله على الصواب من أقوال أهل العلم، وإلا أقام عليه الإمام حد الردة ولو كان منافقا، ولو كان هذا المستهزئ منافقا من جملة المنافقين، بل ولو كان كافرا أصليا إذا كان ممن يعيش بين أهل الإسلام، لأن هذا الاستهزاء ناقض لعهده، لأن الكافر يكون على عهد مع أهل الإسلام، فإذا كان كافرا أصليا ويعيش مع المسلمين كأن يكون ذميا أو نحو ذلك، ثم استهزأ بالله أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بموسى عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بعيسى أو بنبي آخر أو استهزأ بالقرآن أو نحو ذلك، فإنه عياذا بالله ينتقض عهده بهذا، ويجب عليه الحد، يقام عليه الحد بعد أن يستتاب 3 أيام إن كان مسلما. فهذا هو الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللهم إلا ما كان من رسل الكفار، فإن أهل العلم استثنوا في هذا المقام من كان رسولا من الكفار لأهل الإسلام، فإن هذا الرسول ولو ارتد عن دينه بشيء من أنواع الردة التي توجب هذا الحد في بلاد أهل الإسلام، فإن هذا الرسول إذا صدر منه ما يوجب إقامة الحد عليه في بلاد الإسلام فإنه لا يقام عليه هذا الحد، لما دل له حديث نعيم بن مسعود عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه رسول كتاب مسيلمة الكذاب سألهما عليه الصلاة والسلام ما تقولان أنتما، يعني هل قولكما هو قول مسيلمة الكذاب؟ قال نعم نقول كما قال، يعني أنهم اعتقدوا أنه نبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتلهما، ثم علل بأن الرسل لا تقتل، قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما، فدل على أن من كان رسولا إلى أهل الإسلام إلى ولي الأمر وصدر منه ما يوجب إقامة الحد عليه فإنه لا يقام عليه الحد، أما ما سوى ذلك ممن يعيش بين المسلمين فإنه يقام عليه حد الردة، يقام عليه هذا الحد إذا كان قد استهزأ بالله وبآياته أو برسوله ولو كان منافقا أو كان كافرا أصليا، وأما المؤمن فإنه كما سمعت يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث حديث الباب ليستدل به على أن الحكم عام في كل من استهزأ بالله أو استهزأ بكتابه وآياته أو استهزأ برسوله ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ولو لم يقصد حقيقة ما تلفظ به، ولا يستثنى من ذلك كما تقدم إلا من كان غير مختار على هذا اللفظ لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: مجرمين. وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الآية كما تقدم هي التي أراد المصنف رحمه الله الإمام المجدد أراد الاستدلال بها لكفر من استهزأ بالله أو بالرسول أو بآيات الله. واختلف أهل العلم رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية، فبعضهم ذهب وهو قول جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس ذهب إلى أنها نزلت في شأن المنافقين، مستدلين بأن هذه الآية في جملة آيات سورة التوبة، وسورة التوبة إنما نزلت في شأن المنافقين، واستدلوا أيضا بأن سياق الآية صريح في أنها في شأن المنافقين، فإنه سبحانه وتعالى قال قبلها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، ثم بعد ذلك قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر الآية، فدل ذلك على أنها نزلت في شأن المنافقين. ودلت على أيضا على أن الحكم يوجب إقامة الحد على هذا المستهزئ ولو كان منافقا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في قول له في كتابه الصارم المسلول، واختاره بعض أهل العلم منهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذهب آخرون من أهل العلم وهو الذي يقتضي صنيع الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذهبوا إلى أن هذه الآية إنما نزلت في جماعة من المسلمين وليست في شأن المنافقين، مستدلين بقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا إن الله جل وعلا حكم عليه بالكفر بعد الإيمان، وهذا لا يكون إلا في حق من كان مؤمنا، فإن المنافق عديم الإيمان. فدل ذلك على أنها نزلت في جماعة من المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. وهذا القول مال إليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وربما قال به شيخ الإسلام أيضا في قول له في كتاب الإيمان. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الأصح في هذا، ويحمل لفظ الإيمان في هذه الآية يعني قوله قد كفرتم بعد إيمانكم على ظاهر الحال، يحمل على ظاهر حالهم، لأن ظاهر حالهم أنهم مؤمنون والكفر إنما يكون في باطنهم. فهذا هو حقيقة المنافق، هو أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فيحمل المراد بهذه الآية تحمل هذه الآية على أن المراد بهذا الإيمان هو ظاهر إيمان ظاهر حال هؤلاء المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فالشاهد أن أهل العلم اختلفوا فيها كما سمعت على قولين، والخلاف مبسوط في كتب العلماء. والذي يظهر لي ويغلب على ظني أن القول الأول هو الأصح في هذه المسألة. نعم. وأيضا في الآية فوائد عدة، منها ما تقدم لنا أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، وعليه فإن من تلفظ بكلام الكفر فإنه يكفر ولو لم يعتقد ما تلفظ به بقلبه. فهذه قاعدة عندنا نأخذها من هذه الآية، فالعلماء رحمهم الله استنبطوا هذه القاعدة من هذه الآية، فإن الآية صريحة في أن من استهزأ بالله فإنه يخرج بذلك عن دائرة الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، لأن هؤلاء بيّنوا عذرهم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاقتضى هذا أن كل من تلفظ بكلام الكفر فإنه يكفر به ولو لم يعتقد ما قال بقلبه، اللهم إلا إذا كان مكرها كما تقدم، أو كان في أحوال تقتضي أن يعذر به، كأن يكون هذا اللفظ خرج منه بثلثة لسان، جرى على لسانه هكذا من غير أن يقصد التكلم به، فخرج منه هذا اللفظ ثلثة لسان، فهذا لا إثم عليه. أما إن كان قد تلفظ به ناويا قاصدا هذا اللفظ فإنه يكفر به ولو لم يعتقد حقيقة هذا اللفظ. وأيضا أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر كذلك لا يعذر بذلك، إذا فعل ما يوجب الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر فإنه لا يعذر بذلك، اللهم إلا إذا كان حديث عهد بكفر كما تقدم لنا في تراجم سالفة. الشاهد أن في هذه الآية فوائد ينتبه لها طالب العلم. نعم.
قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي البحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
نعم، شكر الله لك وبارك فيك، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الترجمة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من التراجم السالفة التي عقدها لبيان ما يقدح في كمال التوحيد أو يضعفه من الألفاظ الشركية ونحوها مما ينافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب تلك التراجم ليستدل بنصوصها على أن ألفاظ الاستهزاء والسخرية بالله أو بكتاب الله وآياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم أو برسله على وجه العموم، هذه من جملة ما ينافي أصل التوحيد من الألفاظ. أراد رحمه الله أن يستدل بالنصوص الآتية على أن هذه الألفاظ الاستهزائية التي هي في الواقع سخرية إما بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه أو بآياته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم أو برسله، سواء كان ذلك رسولا بعينه أو عددا من الرسل، أراد أن يستدل بهذا على أن هذه الألفاظ ونحوها من جملة ما ينافي أصل التوحيد، ذلك أن فيها استخفافا بجناب الربوبية إذا استهزأ بالله أو استهزأ بصفة من صفاته أو استهزأ باسم من أسمائه أو استهزأ بآية من آياته، سواء كانت آية أنزلت على نبي من الأنبياء أو كانت آية كونية، وكذلك فيها استخفافا بالرسالة وهي رسالة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، أراد أن يستدل بها على أن هذه الألفاظ التي هي في الواقع استهزاء أو سخرية بالله أو برسله أو بآياته أو نحو ذلك، أراد أن يستدل بها بنصوص هذه الترجمة على أن هذا كفر يخرج عن دائرة الإسلام، أراد أن يستدل بذلك على أنها تنافي أصل التوحيد. فكأنه رحمه الله لما فرغ من بيان ما ينافي كمال التوحيد من ألفاظ الشرك أراد أن يعود إلى ما ينافي أصل هذا التوحيد من الألفاظ التي تخرج عياذا بالله عن دائرة الإسلام. وضابط الاستهزاء في هذا المقام عند أهل العلم يقولون هو التلفظ بعبارة السخرية أو عبارة العيب أو عبارة الاستهزاء، سواء كان ذلك على وجه المزاح أو التندر أو كان على وجه يعتقده المستهزئ بقلبه، فلا فرق في هذا عند أهل العلم، كله سواء عندهم، الحكم فيه سواء، سواء كان أطلق هذه اللفظة لفظة الاستهزاء أو أومأ بها بأحد حواسه مما يدل على أنه قصد الاستهزاء، سواء كان ذلك على وجه المزاح وعلى وجه اللعب والخوض وقطع الحديث، أو كان عياذا بالله على وجه ينويه بقلبه، ينوي بذلك الاستهزاء، وكله عند أهل العلم يخرج عن دائرة الإسلام، لأنه استهزاء بالله سبحانه أو بأسمائه أو بصفاته أو بآياته التي أنزلها على رسله أو بآياته الكونية التي جعلها في الكون لحكمة عظيمة أو بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، بما سيأتي في الآية القادمة في آية التوبة، فإن الله جل وعلا نص فيها على كفر من استهزأ بأحد هذه الأمور، على من استهزأ بالله أو بالرسول أو بآيات الله، نص الله جل وعلا على كفره. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم ناسب أن يعود إلى ما ينافي أصل التوحيد من هذه الألفاظ المحرمة. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر الآية، ثم نص الله فيها على كفرهم، الله قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد أن اعتذروا لم يقبل الله اعتذارهم، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمصنف رحمه الله استفتح هذه الترجمة العظيمة بهذه الآية لأجل أن يستدل بها لكفر من استهزأ أو سخر بالله تعالى أو سخر بكتاب الله أو سخر بآية كونية من آيات الله أو سخر بصفة من صفات الله أو سخر باسم من أسماء الله الذي دلت له نصوص الكتاب والسنة أو سخر بنبي من أنبياء الله، فأراد أن يستدل بها لهذا المعنى، ولو لم يقصد هذا المستهزئ حقيقة الاستهزاء وحقيقة السخرية بقلبه. ووجه الاستدلال بها لهذا أن الله جل وعلا كما سمعنا حكم فيها على من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله بالكفر، قال جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه صريحة في كفر من وقعت منه مثل هذه الألفاظ، مع أنهم كما سمعت في هذه الآية أخبروا عن حالهم أنهم لم يقصدوا من هذه الألفاظ حقيقة الاستهزاء، فإنهم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي نقطع مسافة الطريق بهذه العبارات التي وقعت منا وهي في مقام السخرية، فهم لم يقصدوا في ظاهر حالهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء بقلوبهم، ومع ذلك نص الله جل وعلا في خاتمة هذه الآية على كفرهم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدلت على أن من تلفظ بلفظ الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته فإنه يكفر بهذا اللفظ عياذا بالله، ولو لم يعتقد أن هذا الاستهزاء إنما هو واقع على الله، فلو كان مازحا أو كان هازلا كله عياذا بالله يوجب الكفر. ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذا الحكم في حق من هذه حاله، سواء كان قد استهزأ بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بكتابه أو بآياته الكونية أو برسوله أو بدينه أو بشرعه، وكل هذا عياذا بالله يوجب الخروج عن دائرة الإسلام، ولو لم يعتقد حقيقة ما تلفظ به في قلبه لما تقدم في الآية السالفة، فإنها كما سمعت نص صريح في ذلك. الله قال جل وعلا لا تعتذروا، لا تعتذروا لأنهم اعتذروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فأبطل الله عذرهم ولم يقبله منهم، ثم حكم عليهم قال قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أن ذلك يوجب الخروج عن دائرة الإسلام ولو لم يقصد هذا المعنى بقلبه، إلا ما كان من المكره، فإن أهل العلم أجمعوا على أنه مستثنى من هذه الآية لعموم قوله جل وعلا في آية أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان مكرها على هذه الألفاظ أو كان نحو هذه الحال مما يصل إلى حد الإكراه عند أهل العلم فإنه لا إثم عليه، أما إن كان سوى ذلك فإنه لا فرق عند أهل العلم بين كونه جادا أو كونه هازلا. وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله، ومنهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وغير هؤلاء. ويدخل في هذا الباب من وجد منه أيضا امتهان لكلام الله عز وجل، سواء كان قد زعم مثلا أن القرآن مختلق أو أن الآية الفلانية مختلقة، أو زعم أن بعض القرآن يناقض بعضا، أو اعتقد أن البشر قادرون على الإتيان بمثل هذا القرآن أو نحو ذلك، فكل هذه ألفاظ تدل على التنقص والسخرية، فإن حقيقة حالها يؤول إلى تنقص هذا القرآن وإلى السخرية به، فألحق به أهل العلم هذه الألفاظ، ألحقوا بهذا الحكم هذه الألفاظ ونحوها. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله فيما حكاه عنه ابن مفلح وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. فالقصد أن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا الحكم في هذا المقام، وهو أن من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله فإنه عياذا بالله يخرج بهذا اللفظ الصادر منه ولو لم يقصد حقيقة ما تلفظ به. أما إن كان الاستهزاء الصادر من هذا المستهزئ بعالم بعينه أو بمجموعة علماء أو بصالح بعينه من الصالحين أو برجل من أهل الديانة والاستقامة، فهذا حكمه عند أهل العلم يختلف باختلاف نية المستهزئ باختلاف قصده. فإذا كان هذا الاستهزاء بهذا العالم لأجل علمه أو بهذا الصالح لأجل صلاحه أو بهذا المتدين لأجل استقامته على دين الله، فلا شك أن هذا داخل في مسمى الكفر، لأن هذا الاستهزاء في حقيقة الحال لا يخرج عن كونه استهزاء بنصوص الشريعة إذا كان هذا الاستهزاء قد صدر اتجاه عالم من العلماء، لأن الاستهزاء بهذا العالم لأجل علمه هو في الواقع استهزاء بآيات الله عز وجل، وتقدم أن الاستهزاء بآيات الله يوجب الكفر الأكبر. أو كذلك كان استهزاء بصالح من الصالحين، رجل استقام على دين الله، فإذا كان قد استهزأ به لأجل التزامه بتعاليم الدين أو لأجل صلاحه ف فلا شك أن هذا استهزاء بشرع الله ودينه، استهزاء بشرع الله واستهزاء بدين الله، لأن هذا الصالح إنما استقام على دين الله، إنما اهتدى إلى الطريق المستقيم الذي أرشد الله إليه، إنما استقام على نصوص الشريعة، فهو راجع إلى الاستهزاء بالله أو بكتابه، فهذا كذلك يوجب الكفر عياذا بالله. فالشاهد أن هذا الاستهزاء بالرجل بعينه إن كان استهزاء به لأجل علمه لأجل ذلك فحسب ليس لشخصه، أو كان استهزاء بهذا الصالح لأجل صلاحه، أو كان استهزاء بهذا الرجل الملتزم على دين الله لأجل التزامه بهذا الدين بهذا الشرع، فهذا كفر عياذا بالله يوجب الخروج من دائرة الإسلام، ولا فرق في هذا كما تقدم بين كونه جادا أو كونه هازلا. أما إن كان مكرها فتقدم أنه يعذر في هذا لما تقدم في الآية السالفة. أما إن كان هذا الاستهزاء بهذا الشخص بعينه لشخصه، استهزاء بشخص هذا الرجل، أو استهزاء بالطريقة التي سلكها في العلم، أو الطريقة التي سلكها في التدين والصلاح مثلا، فهذه لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وهي على كل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها اعتداء على حرمة هذا المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا اعتداء عليه في عرضه. فالقصد أنه إن كان لهذا المعنى، إذا كان هذا الاستهزاء الصادر عن هذا المستهزئ بهذه الألفاظ ونحوها لأجل شخص هذا الرجل بعينه، لأجل هذا العالم بعينه، لأنه إنما سلك طريقا في العلم يغاير طريق العلماء، أو كان استهزاء بشخص بعينه من أهل الصلاح ومن أهل الديانة لكونه سلك طريقا أو نحو ذلك على خلاف ما عليه نصوص وقواعد الشريعة مثلا، فهذا لا يصل إلى حد الكفر، وهو كما سمعت من كبائر الذنوب، لأنه غيبة محرمة في حق هذا الذي استهزئ به. فالشاهد أنه لا يصل إلى حد الكفر الذي يوجب الخروج من دائرة الإسلام، لأنه في الواقع لو تأمله الناظر والباحث وطالب العلم وجد أن هذا الاستهزاء هو في الواقع سخرية واستهزاء بشخص هذا الرجل بعينه، أو بطريقته التي سلكها، أو بأسلوبه الذي سار عليه، أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى كفرا أكبر، ولا يدخل في الحكم في الآية، لأن الآية كما سمعت نص صريح في الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله. الله قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ثم لما اعتذروا الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكان قد قال قبلها في بيان المعنى في هذه الآية، قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه الآية نص صريح في أن هذا الحكم الذي بيّنه الله في هذه الآية في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما هي في حق من استهزأ بالله أو استهزأ بكتاب الله التي هي آياته التي أنزلها على رسوله أو على أنبيائه ورسله، أو استهزأ بالأنبياء والرسل، سواء كان ذلك في نبي بعينه أو كان في عدد من أنبياء الله عز وجل. فالآية صريحة في أن هذا الحكم إنما هو فيما ذكر قبل ذلك. الله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فمناط الحكم هو في حق هؤلاء أو في حق هذه الألفاظ التي تصدر في حق الله ويلحق بذلك أسماؤه أو صفاته عز وجل، أو تصدر في حق آيات الله ويلحق بذلك آياته الكونية، أو تصدر في حق رسوله وهو عام في كل رسول ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها هو النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الحكم عام في كل نبي، لأن لفظ الآية عام في كل رسول ولم يقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق هؤلاء الثلاثة، في حق الله أو في أسمائه أو صفاته، أو في حق أنبيائه ورسله، أو كان في حق آياته كما تقدم، فإن هذا هو الذي يوجب الكفر. أما ما كان سوى ذلك من الألفاظ التي تكون في أشخاص غير ما ذكر في الآية، كشخص عالم بعينه، أو شخص داع يدعو إلى الله بعينه، أو شخص صالح بعينه، فكما تقدم إن كان هذا الاستهزاء في شخصه فلا شك أن هذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكنه كما تقدم من كبائر الذنوب. أما إن كان في هذا الشخص لأجل استقامته أو لأجل علمه أو نحو ذلك فهذا هو الكفر، لأن مؤداه أنه قد استهزأ بالله جل وعلا، أو استهزأ بآيات الله، أو استهزأ بشرعه. فظهر لك أخي الكريم مما تقدم أن المقام يحتاج إلى تفصيل، وأن الحكم ليس على إطلاقه، ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة كما سمعت، فإنه قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ولم ينص على الحكم في هذا، فدل على أن المقام يقتضي التفصيل، وهو على النحو السالف الذي ذكرناه آنفا. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية في هذه الترجمة واستفتحها بها ليستدل بها لهذا المعنى. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونه ولا أكذب ألسنه ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لهذه الترجمة بالآية السالفة التي في سورة براءة، ناسب أن يورد هذا الحديث على هذا اللفظ ليفسر به سبب نزول هذه الآية، فكأنه رحمه الله لما أورد هذه الآية أراد أن يبين سبب نزولها ليتضح الحكم فيها للقارئ، وأيضا أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الحكم عام في من صدر منه هذا اللفظ كائنا من كان، فإنه يكون في حكم المرتد إذا كان مكلفا مختارا، إلا اللهم إذا كان مكرها فإنه لا إثم عليه، لما تقدم في قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشاهد أن المصنف رحمه الله أراد أن من إراد هذا الحديث أراد أن يفسر به سبب نزول تلك الآية التي استفتح بها هذه الترجمة، وأراد أن يستدل بها على العموم، أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الحكم عام في من صدر منه هذا اللفظ الذي هو في الواقع استهزاء وسخرية، أنه عام في كل أحد من البشر كائنا من كان، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء بقلبه، فإنه متى ما صدر منه لفظ الاستهزاء سواء كان جادا أو هازلا، اللهم إلا ما كان في حق المكره إلا في حق المكره، فإنه يكون في حكم المرتد عياذا بالله، يرتد عن دينه إذا كان مكلفا مختارا، هذا هو القيد عند أهل العلم، إذا كان مكلفا أي ليس ممن سقط عنه التكليف فإن هذا لا حكم عليه، وهكذا يكون مختارا ليس مكرها، فإذا كان مختارا ولو كان هازلا أو مازحا وكان مكلفا قد وجبت عليه أحكام الشريعة، فإنه عياذا بالله يكون في حكم المرتد إذا استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله. ويستتيبه إمام المسلمين ثلاثة أيام لأنه في حكم المرتد، فإن تاب فالحمد لله على الصواب من أقوال أهل العلم، وإلا أقام عليه الإمام حد الردة ولو كان منافقا، ولو كان هذا المستهزئ منافقا من جملة المنافقين، بل ولو كان كافرا أصليا إذا كان ممن يعيش بين أهل الإسلام، لأن هذا الاستهزاء ناقض لعهده، لأن الكافر يكون على عهد مع أهل الإسلام، فإذا كان كافرا أصليا ويعيش مع المسلمين كأن يكون ذميا أو نحو ذلك، ثم استهزأ بالله أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بموسى عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بعيسى أو بنبي آخر أو استهزأ بالقرآن أو نحو ذلك، فإنه عياذ بالله ينتقض عهده بهذا، ويجب عليه الحد، يقام عليه الحد بعد أن يستتاب ثلاثة أيام إن كان مسلما. فهذا هو الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللهم إلا ما كان من رسل الكفار، فإن أهل العلم استثنوا في هذا المقام من كان رسولا من الكفار لأهل الإسلام، فإن هذا الرسول ولو ارتد عن دينه بشيء من أنواع الردة التي توجب هذا الحد في بلاد أهل الإسلام، فإن هذا الرسول إذا صدر منه ما يوجب إقامة الحد عليه في بلاد الإسلام فإنه لا يقام عليه هذا الحد، لما دل له حديث نعيم بن مسعود عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه رسول كتاب مسيلمة الكذاب سألهما عليه الصلاة والسلام ما تقولان أنتما، يعني هل قولكما هو قول مسيلمة الكذاب؟ قال نعم نقول كما قال، يعني أنهم اعتقدوا أنه نبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتلهما، ثم علل بأن الرسل لا تقتل، قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما، ودل على أن من كان رسولا إلى أهل الإسلام إلى ولي الأمر وصدر منه ما يوجب إقامة الحد عليه فإنه لا يقام عليه الحد، أما ما سوى ذلك ممن يعيش بين المسلمين فإنه يقام عليه حد الردة، يقام عليه هذا الحد إذا كان قد استهزأ بالله وبآياته أو برسوله، ولو كان منافقا أو كان كافرا أصليا. وأما المؤمن فإنه كما سمعت يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث حديث الباب ليستدل به على أن الحكم عام في كل من استهزأ بالله أو استهزأ بكتابه وآياته أو استهزأ برسوله، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ولو لم يقصد حقيقة ما تلفظ به، ولا يستثنى من ذلك كما تقدم إلا من كان غير مختار على هذا اللفظ لعموم قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى شرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: مجرمين. وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الآية كما تقدم هي التي أراد المصنف رحمه الله الإمام المجدد أراد الاستدلال بها لكفر من استهزأ بالله وبالرسول أو بآيات الله. واختلف أهل العلم رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية، فبعضهم ذهب وهو قول جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس ذهب إلى أنها نزلت في شأن المنافقين، مستدلين بأن هذه الآية في جملة آيات سورة التوبة، وسورة التوبة إنما نزلت في شأن المنافقين. واستدلوا أيضا بأن سياق الآية صريح في أنها في شأن المنافقين، فإنه سبحانه وتعالى قال قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، ثم بعد ذلك قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى آخر الآية، فدل ذلك على أنها نزلت في شأن المنافقين، ودلت على أيضا على أن الحكم يوجب إقامة الحد على هذا المستهزئ ولو كان منافقا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في قول له في كتابه الصارم المسلول، واختاره بعض أهل العلم منهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وذهب آخرون من أهل العلم وهو الذي يقتضي صنيع الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذهبوا إلى أن هذه الآية إنما نزلت في جماعة من المسلمين وليست في شأن المنافقين، مستدلين بقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا إن الله جل وعلا حكم عليه بالكفر بعد الإيمان، وهذا لا يكون إلا في حق من كان مؤمنا، فإن المنافق عديم الإيمان، فدل ذلك على أنها نزلت في جماعة من المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. وهذا القول مال إليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وربما قال به شيخ الإسلام أيضا في قول له في كتاب الإيمان. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الأصح في هذا، ويحمل لفظ الإيمان في هذه الآية يعني قوله قد كفرتم بعد إيمانكم على ظاهر الحال، يحمل على ظاهر حالهم، لأن ظاهر حالهم أنهم مؤمنون والكفر إنما يكون في باطنهم، فهذا هو حقيقة المنافق، هو أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فيحمل المراد بهذه الآية تحمل هذه الآية على أن المراد بهذا الإيمان هو ظاهر إيمان ظاهر حال هؤلاء المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فالشاهد أن أهل العلم اختلفوا فيها كما سمعت على قولين، والخلاف مبسوط في كتب العلماء، والذي يظهر لي ويغلب على ظني أن القول الأول هو الأصح في هذه المسألة. نعم. وأيضا في الآية فوائد عدة، منها ما تقدم لنا أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، وعليه فإن من تلفظ بكلام الكفر فإنه يكفر ولو لم يعتقد ما تلفظ به بقلبه، فهذه قاعدة عندنا نأخذها من هذه الآية، فالعلماء رحمهم الله استنبطوا هذه القاعدة من هذه الآية، فإن الآية صريحة في أن من استهزأ بالله فإنه يخرج بذلك عن دائرة الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، لأن هؤلاء بيّنوا عذرهم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فاقتضى هذا أن كل من تلفظ بكلام الكفر فإنه يكفر به ولو لم يعتقد ما قال بقلبه، اللهم إلا إذا كان مكرها كما تقدم، أو كان في أحوال تقتضي أن يعذر به، كأن يكون هذا اللفظ خرج منه بثلثة لسان جرى على لسانه هكذا من غير أن يقصد التكلم به، فخرج منه هذا اللفظ ثلثة لسان، فهذا لا إثم عليه. أما إن كان قد تلفظ به ناويا قاصدا هذا اللفظ فإنه يكفر به ولو لم يعتقد حقيقة هذا اللفظ. وأيضا أن من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر كذلك لا يعذر بذلك، إذا فعل ما يوجب الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر فإنه لا يعذر بذلك، اللهم إلا إذا كان حديث عهد بكفر كما تقدم لنا في تراجم سالفة. الشاهد أن في هذه الآية فوائد ينتبه لها طالب العلم. نعم.
قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أمره الله تعالى أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي البحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
نعم، شكر الله لك وبارك فيك، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الترجمة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.